الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ممتنًا على عباده بذكر واقعة من الوقائع وحادثة من الحادثات، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات وما بعدها من الآيات ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب، واصفا سبحانه وتعالى هذا الحال الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما حدث في وقعة الأحزاب. ولذلك سميت هذه السورة بسورة الأحزاب لذكر هذه الحادثة فيها وما حصل فيها من المؤمنين من ثبات وصدق في المواجهة وفي تقوية الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه جل في علاه. وما ذكره الله عز وجل فيها أيضا من حال المنافقين الذين كشف عوارهم وافتضحوا في هذه الحال. أيها المسلمون عباد الله، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، هذه الواقعة العظيمة التي من تدبر فيها وأمعن النظر فيها ليرى فيها من العجب ما الله به عليم. من صدق الثبات وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، تجلت فيها الشجاعة والبسولة، وتجلى فيها الإيثار والكرم، وتجلى فيها الإخلاص والثبات، وتجلت وظهرت فيها التضحيات لأجل هذا الدين والصبر على الشدائد والمصاعب التي واجهت رسول الله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقعت هذه الحادثة على الصحيح من قولي أهل السير والمغازي في السنة الخامسة للهجرة في شهر شوال. سببها بعد أن استقر بعض الحال في جزيرة العرب وهدأت الحروب نوعا ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والوثنيين وبينه وبين اليهود وغيرهم من قبائل العرب، استقر الحال وبدأت شوكة الإسلام تقوى ورقعته تتسع. فلما رأى اليهود هذا الحال الذي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ما فيه من العز والشموخ، أقض مضاجعهم فلم يهدأ لهم بال، في إثارة القلاقل والفتن، وهذا صنيعهم على مرور الأزمان، كما قال الله عز وجل عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. انبرى 20 رجلا من سادات وأشراف اليهود من بني النضير بعد أن أجلوا من بلادهم إلى خيبر. قام هؤلاء الثلة المقيتة والفرقة البغيضة بالتنقل بين قبائل المشركين، ذهبوا إلى قريش وإلى غطفان وإلى غيرها من قبائل العرب، يحرضونهم ويتمالؤون معهم ويتحالفون معهم في غزو المدينة والانقضاض عليها وإبادة من كان فيها من المسلمين بما فيهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استجاب المشركون بعد الآلام والأوجاع وبعد الذل والهوان الذي ضرب على المشركين من الهزائم المتوالية والمتكاثرة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأوا أن هذه فرصة سانحة لينتقموا وليأخذوا بزارهم بما قد حصل في المعارك الأولى، يوم أن رأوا أن قبائل العرب كلها قد تجمعت وتحشدت للانقضاض على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت قريش بجحافلها وحلفائها من أهل تهامة وغيرهم، وخرجت غطفان ومن معها من القبائل، تحشدت هذه الجيوش حتى بلغت 10,000 مقاتل. هذا العدد يضعف على من يسكن المدينة من رجالها ونسائها وأطفالها أضعاف، فهم أضعاف من في المدينة. لو انقض هذا الجيش مباغتا المدينة لحصل من الأمور ما لا يعلمه إلا الله، لكن الله عز وجل حافظ دينه سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون عباد الله، تجمع هؤلاء وقبل ذلك، لكن
نبينا عليه الصلاة والسلام كان على يقظة وكان على حيطة عظيمة عليه الصلاة والسلام يتلمس الأخبار ويتحسس الأخبار من كل حدب وصوب. بلغه الخبر أن المشركين ومن معهم من العرب المتحالفة لهم من القبائل ومن معهم من اليهود قد تحالفوا على الانقضاض على المدينة، فأبرم النبي عليه الصلاة والسلام في حينها مجلسا فجمع الصحابة رضي الله عنهم ثم أمرهم بحفر الخندق على معظم جهات المدينة ليكون مانعا وحاجزا بين هذه الجحافل وبين دخول مدينته عليه الصلاة والسلام. ما يذكر أن سلمان هو الذي أشار على رسولنا بذلك، لم يصح هذا، إنما الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بهذه الخطة العظيمة المحنكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن العرب لم تعهد هذه الأمور ولم تعلم بها، أي حفر الخنادق لتكون متارس وتكون واقيات لاقتحام الجيوش لتلك المدن التي يسكنونها. قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قاموا مباشرة بالانطياع والانصياع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتوانوا ولم يتأخروا ولم يترددوا، بل قاموا مباشرة بهذا العمل الجبار العظيم، حفر الخندق. لم يقولوا يا رسول الله هذا عمل شاق، نحن نعيش في تعب، نحن نعيش في جوع وفي فقر وفي رعب إلى غير ذلك. تركوا هذه الأمور، ثقتهم بالله سبحانه وتعالى قوية، صلتهم بربهم سبحانه وتعالى كانت قوية، وما النصر إلا من عند الله. قام عليه الصلاة والسلام فقسمهم أقساما وكلف كل عشرة بحفر 40 ذراعا من الخندق، فحفر الخندق في 6 أيام، طوله 50,000 ذراع وعمقه في الأرض من 7 إلى 9 أذرع وعرضه 9 أذرع. هذا العمل قام في هذه الفترة الوجيزة، إن دل على شيء إنما يدل على الجهد الذي بذله هؤلاء. نستفيد من ذلك صدق التضحية لهذا الدين والحفاظ على الأوطان والأموال والأعراض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حفر الخندق، حفر الخندق، وكان حفره صعب عليهم، كان في وقت شديد البرد، يعيشون في جوع وفقر رضي الله عنهم. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخندق وإذا بالأنصار والمهاجرين يحفرون في غداة باردة، أي في صبيحة باردة، فلما رآهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبابا وشبانا وشيوخا يحفرون يبذلون الجهود يبذلون الجهود في حراسة دين الله، إنها بيضة الإسلام ستستهدف، لكن أمامها رجال تتحطم أمامها، تتحطم أمامها قوى الكفر والشرك واليهودة والعياذ بالله. قال أنس رضي الله عنه فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وما فيهم من الجوع وما فيهم من النصب ولم يكن لهم عبيد يقومون بهذه الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ف والسلام: إن كنتم تتعبون، إن كنتم تجوعون، إن كنتم تنصبون من أجل حماية وحراسة الدين، من أجل حماية وطنكم، من أجل حماية وحراسة أعراضكم وأموالكم، هذا التعب كله يهون، هذه هي الحياة. وإنما العيش عند الله عز وجل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون لما سمعوا هذا من رسولنا أجابوه، فقالوا له: نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما حيينا أبدا، ما بقينا أبدا. وكأنهم يقولون: لا تحزن يا رسول الله، لا ينقدح في نفسك شيء بما ترى ما ترى مما نحن فيه من التعب والنصب، فإنا على العهد ماضون، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نعم أيها الناس، وهنا يتجلى الصدق من الصحابة، وهنا تظهر التضحيات والمشاركة من نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق أو يوم الأحزاب، حين خندق عليه الصلاة والسلام وهو ينقل التراب، وهو ينقل التراب. هذه مشاركة القادة، هؤلاء هم القادة الناجحون في أعمالهم، وهو ينقل التراب على ظهره عليه الصلاة والسلام. قال البراء: ولقد وارى عني التراب عن جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام. وكان كثير الشعر، أي عليه الصلاة والسلام، أي أن التراب لكثرة ما كان يلقى على بدنه غطى جلده صلى الله عليه وسلم. إن دل هذا على شيء أيها الناس، على ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ يدل على غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدل على تضحيته عليه الصلاة والسلام من أجلي ومن أجلك حتى وصل إلينا هذا الدين على هذه التضحيات العظيمة الجبارة. قال البراء: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز بقول ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. كان يمد بها صوته: أبينا أبينا. نعم أيها المسلمون عباد الله، أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة العظيمة في حفر الخندق. نعم، كان يحفر عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد في المسند، والنسائي في المجتبى، والبيهقي بالدلائل من حديث البراء رضي الله عنه قال: عرضت لنا كدية، أي صخرة عظيمة، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام. ترى أيها الناس كيف كانوا يعملون ومن ماذا كانوا يعانون. قال: شكونا إليه الجوع، فحسرنا عن بطوننا وربطنا حجرا، فحسر عن بطنه عليه الصلاة والسلام، وقد ربط حجرين، يدل على أن جوعه كان أشد من جوعهم رضوان الله عليهم. نزل عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول معتمدا على ربه سبحانه وتعالى، واثق بنصر الله وتأييده وحفظه له سبحانه وتعالى. فنزل إلى الصخرة فضربها الأولى، وقال بسم الله الله أكبر فتح أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأرى قصورها الحمراء ثم ضرب الثانية وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وإني لأرى قصرها الأبيض ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله الله أكبر فتح أعطيت مفاتيح صنعاء وإني لأرى أبوابها الساعة. نعم أيها الناس، قام المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إن هذه الوقائع وهذه المواقف تميز الناس وتظهر الناس وتظهر حقيقة الناس. نعم قام المنافقون، يقول بعضهم لبعض محمد يعدنا بفارس ويعدنا بالروم ويعدنا بالشام وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يقضي حاجته. نعم يسخرون من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن كل ما رآه قد تحقق بعضه في عهده عليه الصلاة والسلام، وبعد بعضه تحقق بعد أن مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ومما أكرم الله به نبيه في هذه الوقعة العظيمة لتعلم أن بعد العسر يسرا، وأن هناك فرج بعد الشدة، لتعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه خمص شديد، أي جوع شديد لا يطاق، فذهبت إلى بيتي فسألت امرأتي هل عندك من طعام، فأخرجت جرابا فيه صاعا من شعير وعندنا بهيمة داجن، قال: فذبحتها وطحنت الصاع من الشعير. وقالت له زوجته: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساره مسارة ولا تفضحني، أي لا تقول نعم، لا تخبره أمام الناس، ربما جاء من جاء معه والطعام قليل لا يكفي من حضر. انطلق جابر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما به من الجوع والخمص فساره مسارة كما قالت له زوجته، فقال: يا رسول الله، عندنا بهيمة ذبحناها وصاع من الشعير كان عندنا فطحناه، فقم أنت ونفر معك، أي الذي يكفيهم من الطعام. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام صاح في الناس، صاح في الناس: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما فحي هل بكم. رضي الله عن جابر وعن امرأته وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه: فقمت فجئت وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، يتقدم الناس، يتقدم الناس، الطعام قليل والطعام يسير. فانطلق عليه الصلاة والسلام وأهل الخندق معه، فدخل جابر على زوجته وقبلها قال عليه الصلاة والسلام: أترك البرمة، أي التي فيها اللحم والعجين، لا تخبز منه شيئا حتى أجيء. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل جابر على زوجته، فلما رأت القوم قالت له: بك وبك، أي جعلت تدعو عليه وتذمه، أي أن الطعام قليل والقوم كثير، قال لها: لقد فعلت ما قلتي لي، أي أنها تسار النبي عليه الصلاة والسلام مسارة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان على يقين من ربه سبحانه وتعالى. فدخل عليه الصلاة والسلام فقربت إليه البرمة وقرب إليه العجين فبصق فيهما ودعا بالبركة. قال جابر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه: وكانوا ألفا، وكانوا ألفا، فأقسم بالله، فأقسم بالله أنهم أكلوا حتى انحرفوا، أي شبعوا، حتى شبعوا. نعم، وإن برمتنا لتغط باللحم كما هي، وإن عجينتنا كأنه لم يخبز منها شيء. بارك الله عز وجل لهم في هذا الرزق العظيم مع هذه الشدة، لتعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الله لن يضيع عباده، وأن الله لن يضيع عباده سبحانه وتعالى. وإن احلولكت الأمور على عباده، وإن طوالت الأزمات، لكنه سبحانه ما زال رحيم سبحانه وتعالى، رؤوف بعباده. نعم أيها الناس، تجمعت جحافل الكفر على الخندق يحوسون ويجوسون يريدون الدخول، لم يستطيعوا الدخول إلا بعضا من فرسانهم، ومنهم عمرو بن ود العامري اجتاز الخندق ثم طلب المبارزة، فنزل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصار نعم فبارزه فقتله. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان سنه حين ذاك قد جاوز 100، لكنه الغيظ والحقد والحنق الذي في قلوبهم في مداهمة المدينة واستئصال من فيها. استمر الحصار على الخندق شهرا، لم يستطع المشركون أن يجتازوه، وحال الحصار نبينا صلى الله عليه وسلم تضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، احزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله دعوة نبيه، فاستجاب الله دعوة نبيه. وفي هذا تنبيه وتوجيه ونصيحة لمن هم في الثغور، لمن هم في الثغور وفي المتارس يقارعون الأعداء ويحمون الدين ويحمون الوطن والبلاد في مجابهة الرافضة الحوثيين، أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يقووا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. فإنهم في مواجهة عدو لا يرعى للمسلمين أحدا ولا ذمة، لا يرعى للمسلمين أحدا ولا ذمة. الرافضة الحوثيون سبابة أصحاب رسول الله، الطاعنة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فجر بيوت الله، من أهان بيوت الله وجعلها مقائل للتخازين والرقص والقات، إلا هؤلاء، إلا هؤلاء الأرجاس الأنجاس، هم من نحب الأموال وسفك الدماء وبسط على البلاد ظلما وجورا، يخدمون بذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. أن يلجأ أخواننا في جبهات القتال بالتضرع إلى الله عز وجل، وليكونوا على ثقة بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الوقعة عبرة عظيمة لمن ألقى السمع وهو شهيد، في أن يثبت على الدين وأن يثبت على الحق، وأنه لا بد من التضحية لهذا الدين، كما ضحى رسولنا وأصحابه الكرام. بعد هذا كله استجاب الله دعوة نبيه، فعزم المشركون هذا الجيش العرمرم، عزموا بالرحيل، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم، وقال جذبت الرعب في قلوبهم، لم يحدى لهم بال ولم يقر لهم قرار، فعزموا على الرحيل فرحلوا يجرون ذيول الخيبة وذيول الخزي والعار. نعم، ثم قال بعدها عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نغزوهم ولا يغزونا. نعم، الآن نحن نسير إليهم. بعدها لم تقم لهم قائمة، لا للمشركين ولا لليهود. كان النصر والظفر والمكنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كان القتلى من المسلمين 8 ومن المشركين 4. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق المبين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.